الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأبين بإذن الله تعالى في هذا المجلس طريقة الشرح التي ستسلك بإذن الله تعالى في هذه الدروس. في مفتتح لكل درس بإذن الله تعالى ستكون هناك مناقشة لما سبق شرحه في المجلس الماضي، لأن المناقشة بالتجربة سواء يعني طبقتها على من أدرسهم أو حينما كنا نناقش من قبل مشايخنا أنها نافعة ومفيدة جدا. ولهذا آمل من الإخوة أن يحرصوا على مراجعة ما سبق حتى يكون هذا أدعى لثبوت ما يقال. الأمر الثاني، بناء على رغبة الإخوة أن يتأخر البدء بالدرس مراعاة للإخوة من الأئمة الذين يأتون من أماكن متفرقة، فعلى هذا سيكون بإذن الله تعالى البدء بالدرس يعني ترغبون 40 ولا 45 دقيقة من الإخوة الأئمة؟ ترجحون 40 ولا 45؟ تكفي 40 من الأذان، خلاص. إذن بعد أذان العشاء بحول الله تعالى بـ40 دقيقة يكون مبتدأ الدرس بإذن الله. الأمر الثالث، ستكون طريقة الشرح بإذن الله تعالى هي قراءة لكلام ابن دقيق العيد رحمه الله، ثم فهم كلامه، ثم بعد ذلك إن كان هناك تعقيب على ما قاله رحمه الله ذكرته بشيء من التوسط، ثم يفتح المجال في آخر الدرس وفي آخر الدرس لأجل الأسئلة التي يطرحها الإخوة إن كان هناك أسئلة. والدرس كما هو مرتب له من 35 إلى 40 دقيقة كأقصى حد، حتى لا يطول الوقت عليكم، ولأنكم مرابطون من صلاة المغرب فلا نحب أيضا أن نشق عليكم ولا أن نركب. في المجلس الماضي أشرت إلى جملة من المسائل والنقاط أتمها في 3 دقائق الآن، تتعلق بكتاب الاقتراح، وقد قلت إنه مختصر من كتاب ابن الصلاح، وسأسأل ترى المناقشة بأتي لها بعد قليل بس حتى تكتمل المسائل المتعلقة بكتاب ابن دقيق رحمه الله. قلنا في المجلس الماضي إن كتاب ابن دقيق رحمه الله هذا هو اختصار واعتصار لكتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه، وقلت إن كتاب ابن دقيق أيضا اختصر إلى الموقظة، ما أدري ذكرت هذا أو لا. قلنا إن الموقظة هي اختصار لكتاب الاقتراح، وهذا بين من جلي، وهو أرجح من قول من قال من الباحثين المعاصرين إن الذهبي رحمه الله اختصر كتاب ابن الصلاح. والدليل على هذا أول نوع من أنواع الكتاب ذكر فيه ابن الحافظ الذهبي نص كلام ابن دقيق في بعض الأحرف، نص كلامه، والذهبي محدث وليس أصوليا، بعكس الحال بالنسبة لابن دقيق العيد، وهذا مما يرجح بقوة أن الاقتراح اختصار للموقظة، عفوا أن الموقظة اختصار للاقتراح. بقيت نقطة تتعلق بأن الكتاب، وهي أن هذا الكتاب عن الاقتراح نظمه الحافظ العراقي، ونسيت أن أنبه على هذا، نظمه في منظومة بلغت 427 بيتا أو 27 بيتا و400، نظمها رحمه الله وضمنها جل مباحث الكتاب، لأنه بالتتبع وجد أن بعض الأحرف أهملها العراقي، ما أدري ما سبب إغفالها، ربما لأنها ليست من سمين الكتاب بل هي استطرادات، وهذه قد يفعلها العراقي في المنظومة الأولى الكبيرة، وهي منظومة في نظمه لكتاب ابن الصلاح. ثم إن أخانا الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله طبع هذا النظم وعلق عليه بتعليقات موجزات توضح معاني النظم، وهو مطبوع بعنوان البيان والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراح، صنفه أبو عبيدة مشهور ابن حسن السلمان جزاه الله خيرا، وقد طبعته الدار الأثرية. ولكن فيما يتعلق بالمنظومات أقول من سمت همته لحفظ الشيء فعليه بأن يحفظ منظومة العراقي أو ألفية العراقي، ومن ضعفت الهمة كما هو حالي فليحفظ منها عيونها، يحفظ منها عيونها أو أصول الأبواب فيها، لأننا نقطع يقينا أن علم المصطلح كغيره من علوم الآلة فيه السمين وفيه العقد الكبار في الباب وفيه ما هو دون ذلك. فمن أراد أن يحفظ فليحفظ المنظومة الأصل، ومن قال لا والله أريد أن أحفظ مختصرا فليحفظ نظم العراقي لكتاب ابن دقيق، لكنني حقيقة لا أميل إلى هذا لسبب، وهو أن ابن دقيق رحمه الله يعني لكن بث كثيرا من الاختيارات الأصولية التي تجري على سند الأصوليين والفقهاء في مصطلح الحديث، بخلاف كتاب أبي عمرو بن الصلاح فإنه أكثر إحكاما وأيضا أقرب إلى طريقة المحدثين من كتاب ابن دقيق رحمة الله على الجميع. نبدأ ببعض الأسئلة المتعلقة بدرس البارحة. نتجاوز الترجمة لأنها يعني ذكرناها باختصار وهي موجودة في الكتب، لكن ندخل فيما له صلة بكتابنا، وأرجو من الإخوة أن يغلقوا ما يعينهم على الحصول على المعلومة. ذكرنا بالأمس أن التصنيف في علم الحديث مر ب 30 مرحلة ولا مرحلة واحدة ولا 10 ولا 3 ولا 15 ولا كم؟ 3 مراحل. أحسن. طيب من يذكر لنا المرحلة الأولى؟ تفضل. لسنا ارتفع صوتك. أحسن. نعم. هذا النوع أو المرحلة الأولى وهي مرحلة بث بعض علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم الكتب كما فعل مسلم أو الترمذي أو من هم أقل من هذا من جهة كثرة ما بثوه من علوم الحديث كالدارمي والبيهقي. أحسن. طيب المرحلة الثانية. أي نعم. طيب من أول من ألف؟ أحسن. الرمهرمزي هو أول من صنف في هذا، وهو التأليف المستقل في مصطلح الحديث المربوط أو الذي يثبت علوم الحديث بالأسانيد إلى أئمة النقل. طيب المرحلة الثالثة. تفضل. نعم. المرحلة الثالثة هي يمكن نسميها التأليف في مصطلح الحديث المجرد من الأسانيد الذي اعتمد نوعا من الترتيب والتهذيب لعلوم الحديث التي بثها الأوائل. طيب من أشهر من ألف من علماء المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية. تفضل. الحاكم. فالأخوان ارفعوا يديهم. المرحلة الثانية. جاره الخطيب البغدادي. لا شك الحاكم مشهور لكنه لم يؤلف كما ألف الخطيب. طيب ذكرنا كلمة لأبي بكر بن نقطة، من يذكرها؟ تفضل. كل من أنصف علم أن من أتى بعد الخطيب فهم عيال عليه، ذلك أنه رحمه الله قل أن يترك بابا من أبواب علم الحديث علوم الحديث أو أنواع علوم الحديث إلا وقد كتب فيها رحمة الله تعالى عليه. طيب ذكر الأخ في ثنايا جوابه كلام ابن الصلاح وأجاب عن سؤال كنت أريد أن أطرحه، لكن كتاب ابن الصلاح كما يقول الحافظ لا يعلم كم من ناظم وشارح ومختصر إلى آخره، من يذكر لي نظما غير نظم العراقي الذي أشرت إليه نظم كتاب ابن الصلاح؟ تفضل. السيوطي. حسن. وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر. طيب من يذكر لي مختصرا من المختصرات غير كتاب الاقتراح لكتاب ابن الصلاح؟ تفضل. أحسن اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير. طيب أيضا مختصرا آخر غير هذا تفضل. أحسن مختصر النووي التقريب والتيسير الذي شرحه الحافظ السيوطي. طيب بارك الله فيكم. ذكرنا ميزات في كتاب ابن دقيق العيد، ذكرنا أربع مزايا، ثلاث ثم ألحقنا بها رابعة، فمن يذكر لنا هذه المزايا؟ أي نعم. أي نعم أنه محقق. نعم أحسن، قسم كتابه إلى أبواب تعين على نعم على فهم كتابه. أحسن. طيب بقيت رابعة، أي أن كتابه من أوائل المختصرات لكتاب ابن الصلاح، وهذه طبعا مزايا تتفاوت في قوتها وضعفها. طيب نتجاوز موضوع الطبعة لوضوحه وندخل في الباب. من يقرأ على المثل معنا ونشترط أن لا يلحن إلا عاد شيء يسير أو عارض، صوت جهوري عالي تجي هنا. طيب تفضل. ترحمت علينا جميعا تركت المصنف.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه نوبة من فنون مهمة في علوم الحديث يستعان بها على فهم مصطلحات أهله ومراتبهم على سبيل الانتصار والإيجاد، وتكون المبلغ إلى التوسع في هذا الدين إن شاء الله تعالى، وهو مرتب على أبواب. الباب الأول في مدلولات
نقف ثم أو أقرأ
في مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة. اللفظ الأول الصحيح ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي بالأفعال مع التيمم، العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل زاد في ذلك أن يكون مسندا، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معادلا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلق بها المحدثون الحديث لا تجري على اصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حسن الحديث الصحيح لانه الحديث المسلم الذي يتصل اسناده بنقل العدل الفاضل عن العدل الفاضل الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معدلا. ولو قيل في هذا الحد الصحيح المجمع على صحته وهو كذا وكذا الى اخره لكان حسنا، لان من لا يشترط بعض هذه الشروط لا يقصد في هذه الأوصاف، ومن شرط
الحد
أن يكون
جامعا مانعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بدأ كتابه بالبسملة كريا أو ابتداء بالكتاب العزيز وجريا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وبدأ بالحمدلة والتبرؤ من الحول والقوة والاستعانة بحول الله عز وجل وقوته، ذلك أن الإنسان لا حول له ولا قوة لا حسا ولا معنى إلا بحول الله وقوته عز وجل. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا المعنى الذي ضمنه أو أشار إليه المؤلف رحمه الله في تقدمته معنى ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، فإن من الناس، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في كلامه على منزلة التوكل في مدارج السالكين، وهو معنى دقيق يخفى على كثير من السالكين كما يقول رحمه الله، وهو أن الإنسان أحيانا يجد في نفسه نشاطا وقوة بدنية أو قوة علمية وذهنية، فيخف عنده جانب ماذا؟ التوكل. لما ثقة بماذا؟ بما عنده من القوة العلمية أو البدنية. وليس معنى هذا أنه يظن أنه يستطيع أن يفعل شيء بغير حول الله ولا قوته، لكن يغيب عنه استشعار هذه العبادة العظيمة وهي عبادة التوكل. فلينتبه الإنسان لهذا، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، والتسديد والتوفيق يحتاجه العبد في مبتدأ أمره وفي أثناء أمره وبعد انتهاء أمره. فإن بقاء أثر الإنسان وعلمه وبركة قوله وفعله هو أيضا من تمام توفيق الله عز وجل للعبد. ومن تمام التوكل أن يستحضر الإنسان هذا المعنى في كل شيء. كثير من الناس لا يستحضر معنى التوكل أو يعني يكون حاضرا في ذهنه إلا في حالات ماذا؟ الضعف البدني أو الضعف العلمي، يعني تكون هذه العبادة حاضرة عنده، وهذا لا شك أنه قصور. والكمال أن يستحضر هذه العبادة في كل شيء، سواء كان قادرا بدنيا أو علميا أو كان دون أو كانت قدرته فيها قصور. ولك أن تتأمل في هذا الأثر، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. كم مدة طرفة العين يا أخوان؟ كم مدتها؟ هكذا كم؟ أقل من جزء من الثانية، أليس كذلك؟ جزء يسير من الثانية. ومع هذا والله لو وكل الإنسان إلى نفسه هذه اللحظات لهلك ولعجز. فما ظنك لو وكل الإنسان إلى نفسه وعجزه مدة أطول من هذا؟ لا شك أنه أكثر بعدا من التوفيق والسداد وأقرب إلى الهلاك والعطف. ثم قال رحمه الله: هذه نبذ من فنون مهمة في علوم الحديث، وهذه تفيدنا أنه مختصر كما هو واقعه. قال: يستعان بها على فهم مصطلحات أهله. وهل طبق الحافظ أو المؤلف رحمه الله هذا الكلام بدقة؟ سيتبين لنا بعد قليل أن هذا ليس بتلك الدقة، لأنه أدخل في ثنايا بحثه هذا أو اختصره شيئا ليس من كلام المحدثين، وهذا من أكثر ما تعقب به على المؤلف رحمه الله. قال: يستعان به على فهم مصطلحات أهله ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز. لماذا؟ قال: لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى. وهذا التعليل من المؤلف رحمه الله وغفر له فيه إشارة إلى فائدة من أعظم فوائد المختصرات، وهي أنها إيش؟ سلم إلى فهم الكتب الموسعة في الفن. ولهذا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فمن حرم إتقان الأصول في كل فن فلا يمكنه أن يصل إلى إتقان القواعد الكلية والفروع الجزئية وردها إلى أصولها وقواعدها في الفن نفسه. ومن أراد أن يعرف شيئا من معاني هذه الكلمة والجملة فليقرأ تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى على حديث في كتابه القيم بهجة قلوب الأبرار، في كتاب في تعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقد تكلم غفر الله له رحمه على نوعي السلوك: السلوك الحسي نعم، والسلوك المعنوي. ومن المسالك الحسية أن يتدرج في طلب كل فن بحيث يأخذ أصوله ومختصراته ثم يترقى. وقد أكد رحمه الله وهو العالم المحقق المجرد أن من أتقن الأصول وإن كانت مختصرات يسيرة سهل عليه، إذا أدرك هذه الأصول سهل عليه فهم كتب الفن كلها. لما؟ قال: لأن باقي كتب الفن ستكون كالشروح لهذا المتن الذي تعاطاه، وهذا شيء معروف ومجرب. فمن أتقن مختصرا في فن من الفنون إتقان أخوان وحرره ويعني فهم مسائله وضبطها، صار ما بعد ذلك كالشروح كما قال الشيخ، وتصير المسائل الجديدة عليه قليلة بالنسبة لما أتقنه من قبل. يعني هذا أيضا فيه لفتة أخرى أشير إليها، وهو أن بعض الطلبة أحيانا يستعجل ويريد أن يصعد إلى السطح من الدرجة العاشرة فيسقط سريعا، فيقول أنا أقرأ مثلا وتو بادي طلب العلم وسنه صغير ومداركه يعني ضعيفة مثلا ليس له تجربة سابقة، يقول أنا أقرأ مثلا منهج السالكين أو عمدة الفقه، لا أنا أروح لزاد المستقنع وبقرأ عليها الروضة المربع مباشرة وماذا ولوحده أيضا مثلا، ثم يمضي عليه الوقت فلا هو الذي فهم ولا هو الذي أدرك، وربما أيضا أصابته مصيبة أخرى بأن صار يفهم بعض المسائل غلط. طيب وإذا جاء العلم المصطلح يا وش نقطة الفكر هذه، هذه مختصرة جدا جدا ولا تشبع نهمتي ولا رغبتي، طيب وين تذهب يا صاحبنا؟ قال أريد أن أذهب إلى فتح المغيث، فقد سمعت ثناء عظيما من أهل العلم عليها وأنها مليئة بالعلم والمباحث العلمية الدقيقة وإلى آخره، ثم لا يستطيع أن يكمل ولا نوع الصحيح وهكذا. فأقول أوصي نفسي ويا الأخوة بأن لا نستعجل، فما يعني لا نستعجل وأن نتقن هذه المختصرات، فإنه من أعظم الآفات التي لمستها من خلال السنوات الماضية من يعني نظرة لكثير من الإخوة الذين انقطعوا أو توقفوا في طريق الطلب، وجدت أن من أعظم القواصم التي تقسم ظهور الطلاب الاستعجال وحب البروز أو التصدر مبكرا. ليه؟ يرى أن الشيخ الفلاني يمكن في سنه لكنه دوبا يطلب العلم، والشيخ اللي هو طالع قبل 20 سنة يطلب العلم ويعلم، يقول أنا وش فرقي عنه؟ فيبدأ يظن من طلب للعلم بيوم يومين ثلاثة يعني يريده ذلك رسوخا أو فهما، وهذا كله غلط. ومن استعجل وجد آفة الاستعجال أيضا يجدها بسرعة وينقطع بسرعة، لأن العلم يا أخوان يعني بحر، العلم بحر، ومن أتاه من طريقه أفلح، ومن أخذه بأسبابه الصحيحة وصل، ومن خالف ذلك فإنه ينقطع مبكرا. وأحيلكم على تعليق الشيخ عبد الرحمن، فهو تعليق عالم محقق مجرب في الحديث الذي أشرت إليه آنفا. ثم قال رحمه الله: الباب الأول. مر معنا بالأمس أن من مزايا كتاب ابن دقيق رحمة الله عليه أنه قسم كتابه إلى 9 أبواب، وبدأها بالباب الأول المتعلق بمدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة. إيش يقصد بالصناعة؟ صناعة علم الحديث. وهذه المدلولات يلاحظ أنه حصرها رحمه الله في الألفاظ التي يحكم بها على الإسناد أو المتن، حصرها في الألفاظ التي يحكم بها على الإسناد والمتن، وتداولها الأئمة في كلامهم وكتبهم. وقد ذكر في هذا الباب 22 مصطلحا من مصطلحات أهل الحديث، وهذه المصطلحات قد يقول قائل: من أين أتوا بها؟ من أين أتى بها ابن دقيق؟ بل من أين أتى بها ابن الصلاح؟ ونقول الجواب عن هذا سهل، وهو أن يقال إن من المصطلحات ما تداوله الصحابة قديما كالحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى الصحيح وإن كانت عباراتهم قد تأتي بأسلوب أو بآخر، لكن هذه الأنواع منها ما وجد في عهد الصحابة ومنها ما وجد في عهد الأئمة، لأن الحاجة جدت إليها جدت واحتاج الأئمة إلى إبراز تلك المصطلحات التي يضبطون بها ويحكمون بها علم السنة وعلم المصطلح. فمثلا نجد أن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين لما جاء أبو موسى وطرق الباب قال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، فلم يسمع جوابا. السلام عليكم، هذا الأشعري، فلم يجب. ثم طرق الباب ثالثة فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فرجع يطرق باب من؟ باب عمر. فرجع عبد الله بن موسى فأرسل عمر في إثره فقال: لما رجعت؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، فإذن لك وإلا فرجع. فقال عمر: لاحظ، هذا الآن بدأ التثبت، لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعت ظهرك. فذهب أبو موسى إلى جماعة من الأنصار فيهم أبو سعيد وفيهم كعب بن مالك إلى آخره. فقال يا جماعة فزعة أنقذوني الآن، أنا طلب مني أن آتي بشاهد على ما قلت. وعمر لم يكذب أبا موسى لكن خفي أنه إيش وهم. فالصحابة مستحيل بما علم من تزكية الله لهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحبوا أن يتثبتوا. فقال أبو سعيد والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. فقال عمر إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. ليه؟ عمر يقول أنا صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة وأول مرة أسمع هذا الحديث، إما أنا غاب عني هذا وإما أنت واهم. فلما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إيش أزال قضية التأديب. هذا المثال. مثال آخر ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا شوقا وتلهفا بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ركب الناس الصعبة والذلول يعني صار كل يحدث عن الرسول تثبتنا أو طلبنا أو نعم لم نقبل عن كل أحد أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا نوع من إيش؟ من ممارسة عملية النقد للمرويات أو لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين رحمه الله يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، لاحظ الكلمة هذه، فلما وقعت الفتنة يعني القتال بين الصحابة رضي الله عنهم وما تلاه من فتن قالوا سموا لنا رجالا. إذن نفهم من هذا أن هذه المصطلحات أو الألفاظ استخدمها الصحابة رضي الله عنهم، ولاحظ كلمة الألفاظ ويقال المصطلحات، فالأمر هين لأن المقصود سواء سميته صحيح سميته غير ذلك، المهم أن نحتكم إلى لفظ نقبل به أو نرد به ماذا ذلك المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يمارسون عملية النقد مبكرا. عائشة رضي الله تعالى عنها لها استدراك كثير على الصحابة رضي الله عنهم، وقد جمع الزركشي رحمه الله كتابه المشهور الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. هذا الاستدراك نوع من النقد أيضا أيها الأخوة، مورس في وقت مبكر. إذن هذه المصطلحات منها ما نشأ في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما نشأ وهو الأكثر بعد ذلك لأن الحاجة لم تكن موجودة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا في عهد الصحابة لم يكونوا يسألون عن الإسناد لأن الذي يروي عن الرسول منهم هم الصحابة، ليس بينهم وبين الرسول أحد. حتى مرسل الصحابي صار مقبولا عند الأئمة، كما يقول العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. لما؟ لأن الصحابي الأصل أنه لا يروي إلا عن صحابي مثله، وهم الذين سمعوا السنة والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أردت من هذا أن أقول إن هذه المصطلحات التي ذكرها الأئمة في كتبهم هي مصطلحات تواضعوا عليها، أي اتفقوا عليها، أو يعني في بعضها يكون اتفاق وفي بعضها يكون غلبة في الاستعمال، على أن هذا النوع من الرواية إذا طرأ عليه هذا الوصف أو اتصف بهذه الصفات أو تحققت في هذه الشروط فإنه يسمى أو يطلق عليه ذلك المصطلح، هذا المصطلح أو ذاك. إذن لا مشاحة، هذه مصطلحات وضعها أئمة الفن لضبط السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ثم بدأ باللفظ الأول وهو الصحيح، والسبب في هذا أيها الإخوة في البداءة بالصحيح أن جميع علوم الحديث التي تأتينا بعد ذلك هي في الواقع بسبب انخرام شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح، واضح؟ فإذا عرفنا الحديث الصحيح كما سيذكر المؤلف لاحقا، إذا ضبطنا هذا التعريف يمكن أن نسميه العمود الفقري لعلم المصطلح. تعريف الحديث الصحيح يمكن أن نصطلح عليه بيننا بأنه أو نقرب المعنى فيه بأنه العمود الفقري لعلم الحديث. ليه؟ لأنه كلما فقد شرط من الشروط الخمسة التي مرت معنا في كلام ابن دقيق وسنعلق عليه إن شاء الله بالتفصيل لاحقا، كلما فقد شرط نتج عن فقدان هذا الشرط علم أو نوع أو أكثر من علوم الحديث. فإذا فقد مثلا على سبيل المثال الاتصال، هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، كم سينتج عندنا من نوع؟ أنواع كثيرة. سيأتي عندنا المرسل، المعضل، المعلق وغيره من الأنواع التي سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض منها إلى بعضها. جاء عندنا العدالة، كم سينتج عندنا من أنواع؟ قد ينتج عندنا الحسن، قد ينتج عندنا الضعيف، قد ينتج عندنا الضعيف جدا المترو نعم الضعيف جدا الموضوع، وهكذا. إذن إذا ضبطنا تعريف الحديث الصحيح أيها الإخوة فإننا وفهمنا كلام الأئمة عليه، فإننا بعد ذلك يسهل علينا فهم باقي أنواع علوم الحديث. ولهذا تجد كثير من العلماء يبسطون الحديث في الأنواع الأول، الصحيح، الحسن، الضعيف. فإذا ضبطت هذه الأشياء أو الأنواع الثلاثة ومعها نوعان آخران الشاذ والمعلل، خلاص يكون ما بعد ذلك كله سهل من جهة الإدراك والفهم، لأن الإنسان إذا ضبط الأصل كما قدمنا في الفنون، فهنا أيضا عندنا أصل وهو العمود الفقري لعلم المصطلح وهو تعريف الحديث الصحيح. فلهذا يبدأ العلماء به، لأن ما بعده هو فرع عن فقدان شرط أو أكثر. الحسن مثلا نتج عن ماذا؟ عن تخلف صفة من صفات الحديث الصحيح وهو الإتقان أو الضبط، فبدل الضبط التام صار عندنا خفة ضبط فنتج عنها نوع، وهكذا. المؤلف رحمه الله قال: ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال، هذا الشرط الأول، مع التيقظ، مع التيقظ هذا إيش الشرط الثاني يشير به لموضوع الضبط. ثم قال: العدالة، رجع ليبين ما هي العدالة المشترطة في قبول الشهادة، وين يذكرها الفقهاء؟ في كتاب القضاء في باب الشهادة على ما قرر في الفقه. ثم قال: فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. إذن هذا الشرط إيش الثالث. قال: وزاد أصحاب الحديث، نحن نوضح كلام دقيق ثم نعلق عليه، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا. كم عندنا الآن؟ شرطان، وفي هذين الشرطين نظر إلى آخره. الحقيقة أن ها هنا ملاحظة قوية يعني أو تعقب مهم، وهو أنه يؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه ابتدأ بتقرير مذهب الأصوليين والفقهاء، والكتاب كتاب ماذا؟ مصطلح محدثين وليس مصطلح فقهاء الأصوليين، ولذلك غفر الله له جاب بعدين مشكال وزاد أصحاب الحديث. ولو أردنا أن نكون منصفين لقلنا إن يعني يفترض أن يقول وتعريفه عند المحدثين هو كذا وكذا التعريف الذي ذكر بعد ذلك، ونقص الفقهاء والأصوليون منه أن لا يكون يعني أنقصوا أو تجاوزوا عن شرط إيش الشذوذ والعلة، لا أن نجعل المحدثين هم الذين زادوا وكأن المصطلح أو كأن الأصل هو كلام الفقهاء والأصوليين. وهذا في الواقع ملاحظة مهمة جدا، وكما قلت لكم أيها الأخوة في درس الأمس هذا من يعني تأثر ابن دقيق رحمه الله بالنزعة الأصولية، والإنسان يبقى بشر لا يمكن أن نفصله ونجزئه إذا أراد أن يدرس علم الحديث نلغي عقله حتى لا يتسرب إليه شيء من تقريرات الأصولية. ولكن هذا أيها الأخوة سيفيدنا كثيرا في فهم مسائل مهمة تتعلق بقضايا كثر الحديث عنها في الوقت المتأخر هذا التي تعرف بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، بإذن الله تعالى نأتي إليها في دروس قادمة. المؤلف يقول: مداره بمقتضى أصول الفقهاء الأصوليين على صفة عدالة الراوي. ما هي العدالة؟ العدالة يقولون هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة، إيش مقصود بالملكة؟ يعني شيء يحمل على أن يلازم الإنسان في أقواله وأفعاله التقوى وتجنب خوارم المروءة أو ملازمة المروءة تكفي، كلاهما بمعنى. أما التقوى فمعناها معروف، وهي أن يتجنب الإنسان ما يتجنب الإنسان الكبائر بمعنى أن لا يكون مصرا عليها، وليس من شرط الولي أن لا يقع في كبيرة فضلا عن الصغيرة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن المؤاخذ به ما هو؟ هو الإسراء. ويخرج من هذا من فعل أو من وقع في بدعة متأولا فيها ولها وجه أو عقل وله ولتأوله مساق من جهة اللغة، لاحظوا هذا القيد، وله مساغ من جهة اللغة. وسيأتي معنا إن شاء الله البحث في مسألة المبتدع في وقت في دروس قادمة، لكن هذه إشارة عابرة لأننا لا بد أن نشير إلى هذا هنا، وإلا لو أردنا أن نطبق مصطلح البدعة نقول هذا من أعظم الخوارج ومن أعظم القوادح في التقوى، لكن الذين يقعون في البدعة اللي هم أكثر المحدثين يقعون فيها ديانة، ديانة ليس عنادا. كثير من هؤلاء يقعون ديانة، فمن عرف منه الضبط والإتقان وعدم الميل إلى بدعته ميلا يحمله على أن يكذب أو يتعمد أو نعم يكذب أو يتهم بالكذب، فإن عمل الأئمة كما سيأتينا على قبول رواية هذا النوع من مختلف البدع. فقد رووا عن الخوارج ورووا عن الشيعة ورووا عن المعتزلة ورووا عن غيرهم كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث البدعة. القسم الثاني أو النوع الثاني أو الأمر الثاني المتعلق بالتقوى هو موضوع المروءة. والمروءة يعني خوارمها تختلف من بلد إلى آخر، فليس يعني مردها إلى نص، إنما مردها إلى العرف. وبيان ذلك أن يفعل الإنسان ما ينتقد عليه لمخالفته ما عليه عقلاء الناس وصلحاؤهم. فمثلا عندنا هنا في بلدنا أو في منطقتنا على الأقل، لو مشى الإنسان أصلع الرأس أو حاسر الرأس ما عليه شيء، لاش ما غلط طاقية من أهل البلد المواطنين، فإنه ينتقد على ذلك. لماذا؟ لأن هذا مخالف لعرف الناس في لباسه. لكن لو جاءنا واحد من الإخوة سواء من مصر أو من الشام أو من المغرب ممن جرى عرفهم بأن لا يلبس الإنسان شيء من هذا، هذا لا يعتبر من خوارم المروءة في حقه، لا يعتبر من خوارم المروءة في حقه. وهي تختلف من بلد إلى بلد، ربما في الحجاز أيضا قد يتسامح في شيء من هذا. فالمقصود أن مرد خوارم المروءة إلى العرف، فإن دخل الإنسان في حد النهي انتقل إلى موضوع مخالفة التقوى. واضح؟ إذن خوارم المروءة تعود إلى شيء ليس فيه نص على تحريمه، لكنه يخالف ما اعتاده الناس يعني عقلاء الناس وصلحاء الناس، بحيث إذا رؤي الإنسان عليه استنكر. عندنا مثلا لو شاف الواحد يأكل ويشرب بالشارع لم تقد عليه ذلك. ولو قرأتم في باب الشهادات لوجدتم أشياء غريبة، طبعا هي تختلف بحسب البلدان. مثلا ذكروا من مد رجله في مجمع من الناس، هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة في بعض الأعراف. لكنني أعرف بعض الأعراف ولا أريد أن أسميها، عادي جدا يمددوا رجليهم، بل عادي أنهم يسلحون ويضطجعون في بعض الأعراف ولا ينكر بعضهم على بعض، عادي. فالمقصود أن مرد ذلك إلى العرف. قال مع التيقظ، وهذا يعود إلى شرط الضبط نكمله إن شاء الله في درس قادم، وندع الباقي من الوقت للأسئلة إذا كان في سؤال. إذا كان في سؤال نعم. ألا يلتزم الراوي؟ لا ليس بالضرورة.